إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبقي في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الرابع في أبواب اللعان، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. بقي فيه فائدتان، وهي السابعة والثامنة عند ابن الملقن رحمة الله عليه. قال: السابعة: استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصولهم وأصل من أصول مذهبهم، وهو الحكم بين الحكمين. الحكم بين الحكمين، فهذه قاعدة في مذهب المالكية: الحكم بين الحكمين، فلا يعطى الشيء حكما واحدا، وإنما يعطى حكما بين حكمين، كما في الرضاع. كما في الرضاع فتكون الأخت في الرضاعة مثلا تكون أختا من وجه وليست أختا من وجه آخر، تكون أختا في المحرمية ولا تكون أختا في الميراث، وهكذا. فهذا هو الحكم بين الحكمين. قال: فيعطى، نعم، قال: وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة. أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة، كالأخت من الرضاعة، فهذه يعني ترجع إلى أصول متعددة، فهي أخت في النسب من جانب وأخت في الرضاعة من جانب آخر، فالنسب أصل والرضاعة أصل. قال: فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. لا يمحض يعني لا يخلص لأحد الأصول، بحيث أننا نعتبر أحد الأصلين ونهمل الآخر تماما. قال: وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاق الولد بذنب، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فصار عندنا الآن أصلان. قال: فأعطي النسب بمقتضى الفراش فألحق بزمان، وروعي أمر الشبه فأمر سودة بالاحتجاب منه. قال: فأعطي الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش. قال: فتثبت المحرمية بينه وبين سودة. قال: ولم يراعي أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة. قالوا: وهذا أولى التقديرات، وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقا يعني خالصة مع إهمال الآخر، فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطالا لحكم شبهه بالأول. فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. وهذا كما ترى في القوة يعني أصل عظيم وقاعدة عظيمة، وهذه القاعدة هي التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قوله في هذه المسألة أن الأحكام تتضعض، أن الأحكام تتضعض. واعترض على ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، قال: ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه، يعني الشيخ يعني بدون ترجيح، بمعنى أن الأصلين في نفس القوة. وطبعا هذا تعقب جيد أيها الإخوة، لأن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو ماذا؟ الأصل هو الفراش، الولد للفراش. قال: واحتجب منه يا ثوب. فأنت ترى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم واحتجب منه يا سودة ليس في قوة إيش؟ ها؟ الولد للفراش. ولذلك عبر عن الأول بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار، بخلاف الثاني فإنه عبر عنه بالفعل الذي لا يدل على هذا، الذي لا يدل على هذا. وطبعا هذا مهم جدا أيها الإخوة، التعبير بالجملة الإسمية وبالفعل المضارع. وهذا له أمثلة في القرآن، وأحدث مثال أو عندنا مثال يعني حديث عهدنا به، وهو في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. فهؤلاء عبر عن اللعن في حقهم بالفعل الإيش؟ بالفعل المضارع. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني أمامهم الفرصة، أمامهم التوبة. فلذلك قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلما ذكر سبحانه وتعالى الذين ماتوا وهم كفار فماذا قال عز من قائل؟ قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فلم يقل سبحانه وتعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بالفعل المضارع كما في الأول، وإنما جاء في حقهم أولئك عليهم لعنة الله. هذه جملة اسمية، والملائكة والناس أجمعين، لأن هؤلاء لا سبيل لهم إلى التوبة لأنهم ماتوا على ذلك. فأنت لو تأملت في هذا الولد للفراش هذا بالجملة الإسمية، قال: واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة بالفعل المضارع أو بالفعل الأمر. ودلالة الجملة الإسمية أقوى من دلالة الجملة الفعلية. ولذلك قال ابن دقيق العيد هنا، قال: فيحمل قوله احتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية في أنه قال إن هذا الحكم يتضعض أن هذا الحكم يتضعف. الفائدة الثامنة، قال: احتج الشعبي ومن قال بقوله بعموم قوله الولد للفراش أن الولد لا ينتفي باللعان ولا غيره، وهو شذوذ. صح، وهذا شذوذ، فلا منافاة أيها الإخوة بين هذا الحديث وبين انتفاء الولد بالإيش؟ باللعان. لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ كما أنت ذكرت في المرة الماضية، الأصل ماذا؟ أن الولد للفراش، هذا هو الأصل. فإذا رأى الزوج امرأته على شيء ولم يكن له شهود، أو ارتاب في أمرها من خلال قرائن وعلامات، ففي مثل هذه الحالة نقول له اللعان، فلا منافع، الولد للفراش، هذا هو الأصل. خلينا نقول إنسان رأى من امرأته أشياء معينة وسكت، مع أنه قد يكون هذا الولد ليس ولدا، فالأصل ماذا؟ أن الولد للفراش. فإذا ارتاب في أمرها وأراد أن ينفي الولد فله أن يلاعن من أجل نفي الولد. فلماذا يعني نجعل هذا من الاختلاف ومن التضاد؟ فنقول الولد للفراش إلا إذا رأى الزوج من امرأته شيئا فيلاعن. نضيف أيضا حتى نجمع بقية الأحاديث، الحديث الماضي: وليس له أن يلاعن لمجرد اختلاف الشبه. يعني لو قال أنا هذا الولد ولد غريب عن بقية الأولاد، نقول له هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا، بل لابد أن ينضم إلى هذا الشبه، لابد أن ينضم إليه قرائن وعلامات أخرى. فنقول وليس له اللعان لمجرد اختلاف الشبه إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى، فيكون الشبه من المرجحات. فإذا هذا تجتمع به الأحاديث، الولد للفراش إلا إذا رأى الزوج شيئا من امرأته ولم يكن له شهود وقامت عنده قرائن وعلامات، فله أن يلاعن، وليس له أن يلاعن لمجرد الشبه إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى. الحديث الخامس، وهو أيضا يعني وثيق الصلة بهذا الموضوع، يعني شوف الحديث الأول والثاني في اللعان وستة أحاديث في الباب المراد بها الاحتياط للنسب. فالاحتياط للأنساب هذا مقصد أساسي من مقاصد الشريعة، هذا مقصد أساسي من مقاصد الشريعة. الحديث الخامس في العمل بالقيافة، العمل بالقيافة، وسيأتيك معناه، وسيأتيك معناها وحكمه، يعني هل القيافة هذه معتبرة ولا لا؟ يعني ما عندنا أي شيء ونريد أن نبحث هذا الولد ولد من حتى ننسبه نسبا صحيحا، فهل القيافة طريق صحيح للنسب؟ فهل القيافة طريق صحيح للنسب؟ طبعا هذا كان أيها الإخوة، يعني هذا كان قديما لما كان هناك إماء. فمثلا إنسان عنده جارية باعها ولم تستبرئ بحيضة والذي اشتراها وافقها فأتت بولد ويعني تحيرنا لمن هذا الولد لأنها لم تستبرئ، فيمكن أن يكون من الأول، يمكن أن يكون من الثاني. فالعرب كانوا يستخدمون القيافة هذه، ينظر في الأعضاء ويقارن بينها ويقول هذا لفلان، وهذا كان من علوم العرب التي تميزوا بها القيافة. والقيافة هي تتبع الآثار، تتبع الآثار وأوجه الشبه. ولذلك قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. فالقيافة هي يعني تتبع الآثر والعلامات بين الأصل والفرع حتى يقال هل هذا الفرع لهذا الأصل أو لا. عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. فالسرور سمي سرور من أجل أسارير الوجه. والأسارير ما هي؟ هذه الخطوط التي تكون في الجبهة. الإنسان عندما يضحك ويكون مسرورا تظهر هذه الخطوط. تبرق أسارير وجهه. فقال ألم تري أن مجززا المدلجي، مجزز هذا إنسان كان مشهورا بالقيافة ومن بني مدلج، وهم كانوا مشهورين بالقيافة كما تجد مثلا في بعض قبائل العرب أنهم مشهورون بالنسب، يحفظ الأنساب كما كان أبو بكر رضي الله عنه نسابا. ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. في هناك لفظة في الصحيحين وهي لفظة مهمة جدا، وابن الملقن يعني تعجب من صاحب العمدة لماذا لم يذكرها، لأنها دل على الباب. إيش هذه اللفظة؟ عليهما خطيفا، عليهما وعليهما خطيفا قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ابنهم كانا نائمين وتغطيا بخطيف، غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، يعني اللي يشوف ما يقدر يقول من هؤلاء، صح؟ لأن الوجه مغطى. فدخل مجزز المدلجي فنظر إلى أقدامه فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، هذه القدم من هذه القدم. فيكون المدلجي ماذا؟ ها؟ ثبت نسب من؟ نسب أسامة إلى زيد رضي الله عنه. وكانوا يعني كانوا يطعنون في نسبهما، كانوا في الجاهلية يطعنون في نسبهما، لأن زيد كان أبيض مثل القطن وأسامة كان أسود مثل الفحم، فكانوا يطعنون في إيش؟ في نسبهما. ومع ذلك المدلجي قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال وفي لفظ كان مجززا قائفا. قال أما مجزز فهو بضم الميم وفتح الجيم وزاي مكسورة، مجزز. وحكي فتحها، يعني تقول مجزز أو مجزز، والأشهر مجزز، وهو مجزز الأعور المدلج القائف. وسمي مجززا لأنه يجز نواصي أسار الحرب، لما كانوا يأثرون أسار كان يجز نواصيهم فسمي مجزز. وقيل لأنه كان إذا أخذ أسيرا جز لحيته، وقيل ناصيته، وكان من بني مدلج، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، فاعترف لهم العرب بذلك. وكانت الجاهلية تقبح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض. والقدح في الأنساب أيها الإخوة هذا سيبقى في هذا لما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في أمتي أربع، في أمتي أربع، في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، هذا موجود الآن، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: فاتفق أنهما ناما في المسجد وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فمر عليهما مجزز فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب. وكانت العرب تصغي إلى قول القافة، القافة جمع إيش؟ قائف، مثل الباعة جمع إيش؟ بائع. ونستفيد من هذه فائدة، أنك إذا أقمت الحجة على المخالف من جنس ما يعترف به تكون حجة يعني قوية، تكون حجة قاطعة. يعني مثلا إنسان حنفي يقول شيئا بخلاف المذهب، فمن المناسب جدا أن تكون أنت مطلع على المذهب الحنفي وتقول: المذهب الحنفي فيه كذا وكذا، وراجع كتاب كذا كذا. فهذا من هذا من الفوائد. فالعرب كانوا يعترفون، كانوا يعترفون بأقوال القافة، فهذه شهادة مما يعترفون به. وكان يقال من علوم العرب ثلاث: السياقة والعيافة والقيافة، السياقة والعيافة والقيافة. أما السياقة فهي شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منه، وهذا من العجب، يمشون في طريق بعدين تشككوا، والله نحن متجهين إلى، نحن نمشي في الطريق إلى الجهة التي نريدها أم لا، فيشمون ليش؟ يشمون التراب، يشمون التراب. يعني هم ممكن يكونوا في البداية إيش؟ أول ما خرجوا إيش؟ شموا، فمشى مثلا مسافة معينة وشك فيشم مرة أخرى، إذا وجد نفس إيش؟ نفس الرائحة، فإذا هو يمشي في الاتجاه إيش؟ في الاتجاه المرغوب. فهذه السياقة. قال: والعيافة، العيافة هي زجر الطير والتفاؤل بها، وطبعا هذا منهي عنه، فكانوا يعني يتفاءلون بالسانح ويتطيرون بالبارح. ما هو السانح؟ السانح الطير، الطير إذا جاء من يمينك إلى يسارك، يعني الطير إذا طارت من جهة اليمين لجهة اليسار هذا يسمى ليش؟ السانح. كانوا يتفاءلون به. ولا العكس؟ قال السامح: ما مر من الطير من جهة يسارك إلى يمينك. نعم، من اليسار لليمين. إذا طار الطير من جهة اليسار لجهة اليمين فهذا يسمى السامح، فكانوا يتفاءلون به. وإذا طار من جهة اليمين إلى جهة اليسار فهذا يسمى البارح، وكانوا يتشاءمون به. فهذه العيافة. وعندنا حديث: العيافة والطرق من الجبت. العيافة والطرق، الطرق هو الخط على الأرض، يخطون على الأرض خطوط معينة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط، كان نبي يخط. وهو يوشع ابن نون: فمن وافق خطه فذاك. وهذا نهي عن الخط، لأنه أن للإنسان أن يعرف أن خطه وافق خط هذا النبي. فالمهم هذا هو الطرق. فالحديث العيافة والطرق من الجبت هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام برقم من اليمين 1-2-3، هذا سهل حفظه، برقم 1-2-3، 321. وأما القيافة فهي اعتبار الأشباه لإلحاق الأمثال. هذه القيافة يعتبر الشبه لإلحاق الأمثال. أسامة طبعا هو أسامة ابن زيد، وأمه أم أيمن، واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء، ووالده هو زيد بن حارثة. سبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وهو أول من أسلم من الموالي. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما أخذه من خديجة أعتقه، فصار مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من أسلم من الموالي، وشهد بدرا والمشاهد، وكان من الأمراء الشهداء ومن الرماة المذكورين في يوم مؤتة 8 من الهجرة، ومات عن نيف 50 زيد بن حارث. أن قتل زيد فمن؟ فجعفر. أن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال: السرور هو خلاف الحزن، وسبب سروره صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من طعنه في نسب أسامة، وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما كانا حبيبيه، حتى يقال في أسامة: الحب ابن الإيش؟ ابن الحب. ومعنى تبرق أسارير وجهه، أي يضيء ويستنير من السرور والفرح، لأن الإنسان الفرحان المسرور فعلا كأن وجهه يكون مضيء، بخلاف المهموم المغموم فكأن على وجهه يعني غبرة، تجد كأن وجهه فيه سواد. قال: فإن المسرور ينطلق وجهه ويجري ماء البشر، بخلاف المقطب أو المقطب. والحزين: فإن الحزن والغضب جمعه وقبضه. فكأن هناك ماء، إذا الإنسان سر فالماء هذا يجري فتشفى طرف الوجه نضرة وضياء، وأما إذا اغتم واهتم وحزن فإن هذا الماء كأنه يتخلص. قال والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة والوجه. قال والقائف متبع الآثار والأشباه لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. وأما أحكام الحديث قال ففيه العمل بالقيافة بقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين. ففيه العمل بالقيافة بقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين. وتأمل إلى هذا الضابط. قال ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من وطئين محترمين. يعني هذا القيافة لا يعمل بها إلا في حال الإيش؟ إلا في حال الإشكال. ما عندنا أي مرجح، ما عندنا أي دليل إلا القيافة، لا فراش ولا غيره. فإذا قال ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشتري والبائع يطأان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، وهذا المثال الذي ضربناه. فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، فإذا فيه العمل بالقيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يعني لا يسر إلا بحقه، وهذا قول الجمهور. فالجمهور أثبتوا العمل بالقيافة يعني عند الإشكال. القول الثاني ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، فقالوا لا يعمل بالقيافة. القول الثالث وهو يعني مشهور مذهب مالك إثباته في حق الإماء دون الحرائر، قالوا يعمل بالقيافة في إيش؟ في الإماء دون الإيش؟ إيش رأيك في هذا القول؟ شن عليه ابن حزم، قال عجيب. ابن حزم القرطبي بعد قال هذا الحديث في إيش؟ هذا الحديث في إيش؟ في الأحرار. فقالوا يعمل بهذا الحديث في الإيش؟ في حق الإماء دون الحرار، مع أن هذا الحديث هذا في أحرار، بس صار حرا مش أعتقه. فإذا هذا الحديث في الإيش؟ هذا الحديث في الأحرار. والعجيب أيضا أنه في حديث الولد للفراش، الولد للفراش في إيش؟ سبب نزوله في ماذا؟ سبب نزوله في ماذا؟ الولد للفراش في 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 عبد أو في جارية، فلم يعملوا به، لم يعملوا به في سببه، قالوا هذا الولد للفراش في الإيش؟ في الحرائر، مع أنه نزل، مع أنه نزل في الإمام، مع أنه نزل في الإمام. ولذلك عندنا قاعدة أصولية مهمة، هي ماذا؟ أن سبب الحكم أول ما يدخل في الحكم، أول ما يدخل في الحكم سببه، القصة التي بسببها جاء الحكم، فهذا أول ما يدخل في الحكم. فكيف هم أخرجوا يعني أول ما يدخل في الحكم حديث الولد للفراش في وليدة، في وليدة في جارية، هم قالوا هذا الحديث لهش، هذا الحديث في الحرائر، فكيف أخرجوا السبب الذي من أجله نزل الحكم، الذي من أجله أو الذي بسببه كان الحكم؟ فإذا الصواب أيها الإخوة كما قال الجمهور أنه يعمل بالقافة يعني في حال الإيش؟ في حال الإشكال. طيب هل هناك شروط على القائف؟ يعني هل القائف هذا عليه شروط حتى يقبل يعني عمله؟ يعني هناك بعض الشروط المعتبرة وهي لعلها شروط صحيحة. الشرط الأول يعني العدالة، أن يكون عدلا، صح؟ لأنه يشهد. وقال مالك لا بد فيه من العدد، يعني ما يكتفى بقائف واحد. طبعا هذا خلاف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بقيافة من؟ بقيافة قائف واحد، فإذن العدد لا يشترط. شرط ثالث قالوا يشترط أن يكون خبيرا مجربا، وهذا صحيح، لأن هذا هو المعروف في العام أن القائف يكون خبيرا مجربا، مو أي إنسان يدعي القيافة يعمل بقوله. طيب عندنا الآن مسألة مهمة، يعني ماذا إذا كان عندنا حالة نحن فيها بحاجة إلى قائف، ما عندنا أي مرجحات إلا القيافة وذهبنا إلى القائف، فكيف يكون الحكم؟ نقول إذا رجع إليه، يعني إذا رجع إلى القائف، فإن ألحقه بأحدهما لحق به، لو القائف قال هذا ولد فلان خلاص يلحق به، هذا إن ألحقه وعرفه. طيب وإن أشكل عليه قال والله ما أدري أو نفى، إن أشكل عليه أو نفى، فإذن عندنا حالة، إما أن يلحقه خلاص يعمل بإلحاقه، وإما أن ينفيه أو يشتبه عليه الأمر. قال وإن أشكل عليه أو نفى ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما. قال وهو مذهب عمر بن الخطاب، وفي هذا المحشي قال انظر الاستذكار، وله قول آخر إنه يكون ابنهما. وهذا هو القول الثاني. قال وفي المسألة قول ثان أنه يكون ابنا لهما، أنه يكون ابنا لهما، يعني اثنان مثلا وقع جارية فيكون ابن للاثنين. قال وقول ثالث أنه يلحق بأكثرهما له شبها. فإذا إما أن يترك حتى يبلغ وبعدين ينتسب إلى من يميل، هذا واحد، وإما أن يكون ابنا لهما، وإما أن يلحق بأكثرهما شبها، هذا إذا القائف قال لا أدري أو نفى، إذا قال لا أدري أو نفى. وأما إذا ألحقه عمل بإيش؟ عمل بإلحاقه وبقيافته. طيب عندنا هنا أيها الإخوة يعني قول آخر، أنه يقرع بينهم، يعني مستخدم القرع، قاله إسحاق والشافعي في القديم، وهذا والله أعلم هو الأول. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه حكم به وهو باليمن، وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بحكمه، لأنها قصة غريبة فعلا كما ستسمعون الآن. فإذا خلاصة هذا ماذا؟ أن نقول إن ألحقه القائف عن النبي، وإذا لم يلحقه وكان هناك في تنازع، كان هناك تنازع، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني، ففي هذه الحالة نعمل بلاش، نعمل بالقرع. حديث علي رضي الله عنه أو قصة علي جاءت من حديث زيد بن أرقم في سنن أبي داود، وصححها الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الموسع برقم 1963-1964. فإذن هذه قصة صحيحة، أن علي لما كان باليمن أتي في 3 نفر وقعوا على جارية في طهر واحد، 3 نفر وقعوا على جارية في طهر واحد، وقعوا على جارية في طهر واحد، يعني كانت عند واحد أو كانت بينهما يعني مشاركة، أو كانت عند واحد فباعها فوقع الثاني فباعها فوقع الثالث في طهر إيش؟ في طهر واحد. فجاءت بولد، فجاءوا يختصمون في ولدها، كل واحد يقول هذا ولد. فقال علي لأحدهم: فطيب نفسا وتدعه لهذين، كل واحد أخرج خليه لهذين الاثنين. فقال لا، قال الآخر مثل ذلك فقال لا، وقال الآخر مثل ذلك فقال لا. ألف وباء والجيم، قال لألف أترك للباء والجيم قال لا، قال للباء أترك الألف والجيم قال لا، قال لجيم أترك الألف والباء قال لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، وإني أقرع بينكم، وإني أقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد وغرمته ثلثي القيمة. قيمة من؟ وغرمته ثلثي القيمة، قيمة من؟ ها؟ قيمة الجارية، لأنهم كانوا شركاء فيها، لأن الذي يعني الذي حكم له بالولد كما يقول ابن القيم قد أفسد على الآخرين هذه الجارية، لأنها صارت يعني صارت لهم، صارت أم ولده، فيغرم يعني ثلثي القيمة للشريكين الآخرين. طبعا في بعض الروايات يعني ثلثي قيمة الولد، وابن القيم سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا، قال: ما وجهه بالنسبة إذا كان ثلثي قيمة الولد؟ قال: له وجه، وسكت. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال له وجه، ولم يبدي هذا الوجه لمن؟ لابن القيم. لكن جاءت رواية أخرى: ثلثي قيمة الجارية، وهذا لا إشكال فيه، فالظاهر والله أعلم أن المراد ثلثي القيمة يعني ثلثي قيمة الإيش؟ الجارية، كما جاء في بعض الروايات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: ما أعلم فيها غير ما قال علي. طبعا هذه الزيادة لما أعلم فيها غير ما قال علي هذه ليست موجودة في سنن أبي داود على ما أذكر الآن، أنا أذكر الآن أن الحديث انتهى إلى قوله: حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. فإذا هذا يؤلف عند الإيش؟ عند التنازع. ثم ذكر هنا يعني ما قاله ابن حزم، وهذا ذكرناه فيما يتعلق بالولد للفراش الذي نزل بسبب يعني وليدة فجعلوه في الحرة، وهذا الذي نزل في الأحرار فجعلوه في الإماء، فهذا مما تعجب منه ابن حزم، وكذلك القرطبي. فقال عندك: فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم هو الباعث عليه؟ هذا ما لا يجوز عند الأصوليين، هذا ما لا يجوز عند الأصوليين، أن السبب أول ما يدخل في الحكم. قال: فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه؟ الحديث السادس وفيه العزل، الرجل يعزل عن امرأته، فما المناسبة أيها الإخوة؟ ما مناسبة العزل لهذه الأبواب؟ ما مناسبة العزل لهذه الأبواب؟ أيوة، فلا يقول أنني كنت إيش؟ أعزل عنها فهذا ليس ولدا لي. نعم، فإذا هذه المناسبة. أن الولد يلحق به وإن وقع العزل، أن الولد يلحق به وإن كان يعزل عنه. فإذن هذه كلها أحاديث يعني تصب في مصب واحد، وهو الاحتياط للأنساب الذي هو مقصد مهم من مقاصد الشريعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ لماذا تفعلونه؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، شوف الضبط، قال ولما، يعني تركه إيش؟ تركه أولى. قال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، تعزل ما تعزل إذا قدر الله تبارك وتعالى الولد فلا بد أن يكون. لكن ما يقول هذا إنسان، ها؟ ما يقول هذا إنسان إيش؟ لا يأتي المرأة أصلا. في فرق بين هذا وهذا. واحد يقول خلاص أنا ما أتيها وإن كان الولد موجود هيج. لا، لأن هذا يعني السبب موجود، أنه يأتي امرأته ولكنه يعزل عنها. قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ففي هذا بيان أن العزل يعني جائز، ولكن تركه أولى، وإذا فعله فلا يعتقد أن هذا يمنع ليش؟ أن هذا يمنع الولد. والوقائع في ذلك كثيرة، أن يعني كثيرا ممن يعزلون فجاء عكس إيش؟ عكس ما يريدون. ففي صحيح مسلم هذا الحديث طلع مرة واحدة الحمد لله، في صحيح مسلم عن جابر 1439 أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا، يعني التي تسقي لنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعدل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبل. فقال: قد أخبرت أنه سيأتيها ما قدر لها. وفي لفظ آخر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. قال الكلام عليه من وجوه: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وتتأذى المرأة فيه، يذكر مضارا تتأذى المرأة فيه، وهو طريق إلى قطع النسل. ما نقول قطع، وإنما نقول إيش؟ ها؟ تقليل، صح؟ وسماه الشارع الوأد الخفي، فهذا كله مما يدل على أن تركه إيش؟ تركه أولى، الوأد الخفي. فمن أجل هذا يعني يترك العزل، إلا إذا كانت هناك يعني مصلحة من فعله، إلا إذا كانت هناك مصلحة من فعله كأن تعطى الفرصة للولد الأول في الرضاعة، أو يعني تستريح المرأة. قال: ومعنى قوله فإنه ليست نفس منفوسة إلا الله خالقه، أن ترك العزم ليس فيه ضرر عليه، فإن الله تعالى قدر خلقه سواء عزلتم أو لا، فلا فائدة في عزلكم. فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم الماء، فلا ينفعكم حرصكم في منع الإيش؟ في منع الخلق. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل، فقال: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها أو يخرج الله منها ولدا، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. هذا حديث حسن في صحيح الجامع 5245 وفي الصحيحة 337. وأما حكم العزل فالعزل مكروه أو خلاف الأول في كل حال وفي كل امرأة وإن رضي، يعني حتى إن رضيت المرأة فهو إيش؟ فهو مكروه حتى لو رضي. لو قالت المرأة اعزل أنا تنازل، حتى لو قالت هذا فهو مكروه. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن فيه يعني أشياء أخرى، أنه طريق إلى تقليل النسل، وأطلق عليه الوأد الخفي، علاوة على أنه تتأذى به المرأة. فإذا هي يعني تنازلت عن حقها فتبقى هذه الأشياء الأخرى. قال: وأما التحريم فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة. قالوا: المملوكة والزوجة التي هي أمة، يعني حرم تزوج أمها. قالوا: هذا لا يحرم سواء رضيت به أم لا، لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقا تبعا لأمه. عرفتم؟ فإذا قالوا لا يحرم. لماذا؟ لأننا لو قلنا أنه يحرم على الرجل أن يعزل فسترتب عليه هذه الأمور التي فيها ضرر عليه. عنده جارية، إذا قلنا له لا تعزل عنها وأتت بولد، فالولد سيكون تبعا لمن؟ تبعا لمن؟ لأمه، لأن الولد في الحرية والرق يتبع من؟ يتبع الأبناء، يعني حر متزوج أمه. الولد يكون ايش؟ يكون عبدا، لانه يتبع ادنى ابويه في الحريه ويتبع احسن ابويه في الدين. مسلم متزوج نصرانيا، الولد يكون مسلما. فاذا الولد يتبع احسن ابويه في الدين وادنى ابويه في الحريه. فلذلك قالوا: لا يحرم في زوجته الامه ولا في امته. لا يتبع من ناحية الحرية النسب إلى أبيه، أيوش؟ أي طبعا لأنها صارت أمه. قالوا: أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم. فإذا فرقوا بين المملوكة، فرقوا بين الأمة وبين الحرة. قالوا: الأمة ما يحتاج، لا يحتاج إذنه لأن في ضرر عليه هو. وأما الحرة قالوا: فإن أذنت فيه لم يحرم. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاها، فلأن يجوز العزل برضاها من باب أول، هو من البداية لو ما وطئها ما عليه شيء. فإذا كان هذا جائز فيكون وطئها والإنزال يعني خارج الفرج يكون من باب أولى. وأما حديث نهى عن الحرة، نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فهذا حديث ضعيف في الإرواء برقم 2007. قال ابن عبد البر: الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة، وقال إنه قول جمهور الفقهاء. وراجع لذلك أيضا يعني ما يتعلق بهذه المسألة في أداب الزفاف من صفحة 130 إلى ما بعدها، فقد ذكر الشيخ هناك يعني ما يتعلق بهذا، ذكر الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل وسيأتينا، وذكر حديث أبي سعيد وحديث جابر الذي ذكرناه في الجارية. قال: والأولى تركه لأمور، الأولى تركه لأمور. الأول أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه أنه يفوت أو يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل، فنقول حتى لو أذنت ففيه المفاسد التي ذكرناها. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الإيش؟ بالوأد الخفيف. وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. يعني هذا لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأد؟ لأن الوأد هو القتل بعد الولادة. طيب، وهذا منع إنجاز التعبير، يعني هذا منع الولد قبل ولادته، فمن أجل هذا سمي وأد خف، فهذا على طريق التشبيه كما يقال. وذكر هنا الشيخ أيضا أثر صحيح عن ابن عباس: سألت ابن عباس عن العزل فلم يرى به بأسا وسنده صحيح. وكما ذكر هنا ابن عبد البر أن هذا يعني قول الإيش؟ أنه جاء عن جماعة من الصحابة. قال: وحاصل الخلاف عندنا في الحرة والأمة أربعة أوجه: الجواز المطلق أنه يجوز مطلقا، المنع المطلق الجواز في الأمة تخصيصه في الحرة بالرضا، وهذا تقدم ذكره، هذا تقدم ذكره. على كل حال، سواء يعني الكلام أصالة في العزل عن الحرة أيها الإخوة، وأما بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة فإذا عزل عنها فيعزل عنها، فأنها يعني ليست زوجة وإنما هي من ملك اليمين، فإذا التفريق بين الحرة والأمة يكون تفريق يعني جيد. نعم. قال: وفيه إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهذا الذي يعني ذكرناه من مناسبة هذا الحديث لأبواب الله. قال: وفيه إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو قول أكثر الفقهاء. وفيه إرشاد إلى الإيمان بالقدر وسكون النفس إليه. الحديث السابع وهو في العزل أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. حط هذه بين قوسين: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا مدرج أيها الأخوة، هذا مدرج كما بينه الإمام مسلم عن إسحاق بن راهوية عن سفيان فساقه، قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فإذا هذا من قول سفيان. قال هنا: وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذا. فإذا هذا مدرج، فالصواب عن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، انتهى قول جابر. وهذا الحديث يعني له ألفاظ أخرى كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا والقرآن ينزل يعني معناه إيش؟ معناه يعني في عصر التشريع، في عصر التشريع كنا نعزل والقرآن ينزل، لأنه طبعا في بعضهم يستدل بهذا على شيء من الأدلة يسمى تقرير الله، تقرير الله عز وجل، تقرير الله. عندنا تقرير الرسول هذا طبعا شرع، هاي تقرير الله. كيف تقرير الله؟ يعني شيء يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل في ذلك شيء، فهل يكون هذا حكم؟ الصواب أنه يكون حكم في إيش؟ في عصر الإيش؟ في عصر التشريع، في عصر التشريع، لأن هذا عصر التشريع. ولو كان هذا يعني خلاف الشرع، لو كان هذا خلاف الشرع ما سكت عنه الله تبارك وتعالى ولا نزل الوحي بالتنبيه عليه. ويدل على هذا قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعاملون النساء بحذر، يخاف يعمل شيء، يتكلم شيء، يصبح الصبح يلاقي نزل فيه إيش؟ نزل فيه القرآن. كنا نتخذ الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، تكلمنا وانبسطنا. اللفظ الآخر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم يمهن. المهم هذا هو الصحيح في مسألة تقرير الله، لأنه طبعا هذه فيها كلام كثير. قال: وهذا الحديث دال على جوازه، يعني على جواز العزل مطلقا. فإذا حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، طبعا هذا واضح لأنه يجوز العزل مطلقا. وما عارضه يعني الوعد الخفي، لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوعد الخفي، فقال: وما عارضه محمول على كراهة التنزيل. طيب، والحديث الذي فيه اعزل إن شئت، هذا فيه إذن. قال: والأحاديث الواردة بالإذن دل على عدم التحريم لا على نفي الكراهة. فبهذا تجتمع الإيش؟ تجتمع الأحاديث. معيد مرة أخرى: في أحاديث تدل على ماذا؟ على أنه جائز مطلقا. كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا يدل على الجواز مطلقا يعني بلا كراهة. طيب الوعد الخفي يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على التحريم، يعني ظاهره يدل على التحريم. قال: وما عارضه محمول على كراهة التنزيل. طيب، وأحاديث فيها الإذن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعزل عنها إن شئت، فنقول هذا الإذن ليس معناه أنه مباح خالص، وإنما مباح مع الإيش؟ مباح مع الكراهة، مباح مع الكراهة. فمن جملة هذه الأحاديث يعني يكون حكم العزل أنه مكروه كراهة التنزيه، وأن تركه أولى، وأن تركه أولى. فالأحاديث بذلك يعني ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. قال: وفيه ما كان عليه الصحابة من التمسك بالكتاب في كل شيء حتى في العزل عن النساء، حتى في العزل عن النساء، ففيه يعني تمسك الصحابة بالقرآن في كل شيء. الحديث الثامن وهو في تحريم ادعاء النسب. فالأحاديث كلها أيها الأخوة في الأنساب، فيحرم ادعاء النسب. يحرم لإنسان أن يدعي نسبا ما، وهذا مقتضاه ماذا؟ هذا مقتضاه ماذا؟ أنه يتبرأ من نسب آخر. فالذي يدعي نسبا ما، ها، يلزم منه أنه سيتبرأ من نسبه، فيتبرأ من نسبه، أو خلينا نقول يعني يخفي نسبه ويدعي نسبا آخر، فهذا محرم وكبيرة من الكبائر، ادعاء الإيش؟ ادعاء النسب. وجاء في ذلك مجموعة من الأحاديث خلاف حديث الباب، فيعني جملتها حوالي 5 أحاديث، أحاديث في يعني تحريم ادعاء النسب، وهي في صحيح الجامع من رقم 5987 إلى 5990، 5987 إلى 5990. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود عن أنس: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. شوف كيف، من ادعى إلى غير أبيه ففيه أن عليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. حديث آخر: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. هذا رواه ابن ماجه عن ابن عمرو. حديث آخر: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم عن سعد وأبي بكر. فهذه 3 أحاديث في ماذا؟ في تحريم ادعاء النسب. تقول: وبالعكس، إيش هو العكس؟ التبرؤ من الإيش؟ من نسبه. ففي صحيح الجامع برقم 4485 قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وإن دق يعني أي تبرؤ يعني. والذي بعده برقم 4486: كفر بالله، كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف. هذا في ايش؟ هذا في الادعاء، هذا في الادعاء في الاحاديث الماضية. كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف او جحده وان دق. فهذا الحديث الاخير جمع بين الامرين: كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف او جحده وان دق، او جحده وان دق. فهذه جملة من الأحاديث في تحريم ادعاء النسب والتبرؤ من النسب، وقد مضى أيضا إيش؟ الطعن في الإيش؟ في النسب. فصار عندنا 3 أشياء: ادعاء الأنساب والتبرؤ من الأنساب والطعن في الأنساب. ثم ذكر في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. طبعا هذا الكفر كما هو معلوم كفر أصغر لا يخرج من الملة، فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار. تأمل كيف الأول في ماذا؟ الأول في ماذا؟ في ادعاء النسب بالخصوص، ثم جاء التعميم، ومن ادعى ما ليس له أي شيء. فإذا هذا تعميم بعد تخصيص. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، إيش معنى ليس منا؟ ليس منا مثل إلا كفر. المرجئة ماذا يقولون في هذا؟ وهذا نبه عليه شيخ الإسلام، وتجد كثير من الشراح يذكرونه، والذي يعني لا يتنبه إلى هذا يقع في شراكهم. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون ليس على طريقتهم، لأنهم ما عندهم كفر أصلا من المرجئة. يقولون ليس على طريقتنا، ليس على سبيلنا، فهذا تهويل، تهويل للحديث. فنبه شيخ الإسلام يعني على هذا، وأنهم يعني يفسرون هذا الحديث ومثله بهذه الطريق، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، وإنما الصواب أن يطلق فليس منا، حتى يكون زاجرا. قال وليتبوى مقعده من النار، وهذا مما يدل على كلام شيخ الإسلام، فليس منا وليتبوى مقعده من النار. قال ومن دعا رجلا بالكفر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. والله أيها الأخوة ما أعظم هذا الحديث، جمل مترابطة. فإذا من ادعى لغير أذين إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منه، ومن دعا رجلا بالكفر فلا يقتضي إطلاق الكفر عليه في هذه الأحوال أنك تكفره الكفر الأكبر. فالإنسان يحتاط في هذا، وأن الأصل في المسلم أنه على الإسلام. فإذا أنت تطلق ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند التعيين لا بد أن يعني تجعل الأمر لأهله. فالأول فيه التكفير بالوصف، من ادعى، ليس من رجل ادعى إلا كفر، ومن ادعى، هذا كله بالوصف أيها الأخوة. لكن ومن دعا رجلا بالكفر، هذا ليش؟ على التعيين. فنستفيد من هذا الحديث الفرق بين التكفير بالمقالة وتكفير القائل. التكفير بالمقالة، التكفير بالوصف، التكفير بدون تعيين، وهذا يختلف عن تكفير الشخص المعين. فتقول مثلا زجرا للذين ينذرون للبدو ويطوفون بقبره، تقول ها من نذر لغير الله يكفر، ومن طاف بغير الكعبة يكفر، من طاف بغير الكعبة عبادة، فتقول هذا بالعموم. لكن هل تنزل هذا على شخص بعينه من هؤلاء؟ هذا إنما هو وظيفة العلماء الذين يأتون بأمثال هؤلاء الناس ويبينون لهم، فإن أصروا على ما هم عليه، وقد يعني اتضح لهم الحكم، فهؤلاء العلماء هم الذين يتولون مثلها. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فهذا خطير. إلا حار عليه، تكفر إنسان وليس أهلا للكفر، هذا الحكم يرجع عليك أنت، يرجع عليك أنت. قال التعريف براوي وهو أبو ذر، قال هو أبو ذر جندب بن جنادة على أصح الأقوال الكثيرة فيه، الغفاري أحد النجباء والخدام والأرداف. هذه كلها مصطلحات صوفية. النجباء، الخدام، الأرداف، الأقطاب، الأبدال، في شرح نهج البلاغة في حديث إنه لم يكن نبي إلا أعطي 7 من أصحابه نجباء وزراء فقهاء، وإني أعطيت 14، حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبا بكر وعمر وابن مسعود وسلمان وعمار وأبا ذر وحذيفة والمقداد وبلال. وين عثمان؟ فتركوا هذا الذي يعني وضع هذا الحديث، ترك من؟ ترك عثمان. هذا في شرح نهج البلاغة. شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لهذه الأسماء في المجلد 11 صفحة 433 433 سئل عن الحديث المروي في الأبدال، هل هو صحيح أم مقطوع، وهل الأبدال مخصوصون بالشام، وما أقوال السبع العلماء في غوث الأغواث وقطب الأقطاب وقطب العالم والقطب الكبير. فأجاب الشيخ: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث والأوتاد 4 والأقطاب 7 والأبدال 40 والنجباء 300، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم ذكر الشيخ يعني كلاما طويلا في هذا ما يتعلق بهذه التسميات. قال: أما الأوتاد فكذا، وأما القطب فكذا، وأما البدل فكذا. وذكر الشيخ قال: والأربعين الأبدال. فإذا هذا الذي جاء به ابن الملقن قال أحد النجباء والخدام والأرداف، هذه كلها ألفاظ يعني ألفاظ غير صحيحة. وأيضا في معجم المناهي اللفظية قال: والنجباء من إطلاقات الصوفية المبتدعة. وفي منهاج السنة رقم 1 المجلد الأول صفحة 63 وفي الضعيفة 935-936 ذكر الشيخ يعني بعض هذه الأحاديث وحكم عليها بالوضع والنكارة 935-936. فالإنسان ينتبه إلى هذه الألفاظ: النجباء، الخدام، الأرداف. كهؤلاء الذين يقولون عن أبي ذر إنه كان اشتراكي، فهذا كله من الغلو. عام الجديد هذا من زمان يقولونه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 280 حديثا، اتفق الشيخان على 12 حديثا، تفرد البخاري بحديثين ومسلم 19 حديثا، وهو أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. في عندك حديث أبو ذر في أمتي، عندك على زهد عيسى، الصحيح على شبه عيسى بن مريم، هذا حديث حسن في صحيح الجامع ورقم 5538. أبو ذر في أمتي على شبه عيسى بن مريم، وكان قوالا بالحق وكان يتأله في الجاهلية ويقول لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام، وهو رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام، ومناقبه معروفة كما في صحيح مسلم وغيره. هذا فيما يتعلق بمقدمة هذا الحديث، ويبقى لنا في هذا المجلد يعني هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.